أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اليوم سأتناول بيان بعض السرايا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر منها أولا فتنة قبيلة بني أسد وسرية أبي سلمة. والسرية هي المهمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لها الآخرين دون أن يشارك فيها، فهذه السرايا أيضا تلقي الضوء على جوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والجوانب من أسوته صلى الله عليه وسلم التي تلقي الضوء عليها هذه السرية هي حكمته صلى الله عليه وسلم وأسلوبه في الدفاع عن المسلمين، مواساته الكبيرة للآخرين. باختصار، أرسلت هذه السرية في العام الرابع من الهجرة بقيادة حضرة أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وكان اسم أبي سلمة عبد الله، كنيته هي أبو سلمة، وكانت والدته السيدة برة بنت عبد المطلب، وكان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخا للسيد حمزة من الرضاعة. وكان قد رضع من أمة أبي لهب ثويبة، وكانت السيدة أم المؤمنين السيدة أم سلمة زوجته. فقد حضر أبو سلمة بدرا وأحدا، وأصيب في أحد بجروح فعالج جروحه لمدة شهر، وفي الظاهر كان جرحه قد اندمل بحيث لم يكن يعرفه أحد. وخلفية هذه السرية أن المنافقين في المدينة واليهود بدأوا يحتفلون بأفراح بسبب أحداث معركة أحد، وظنوا من جديد أنه يمكن التخطيط للقضاء على المسلمين عاجلا. وكذلك القبائل الساكنة بجوار المدينة الذين كانوا قد فزعوا من الانتصار العظيم للمسلمين في بدر، هم أيضا بدأوا يفكرون أن المسلمين واجهوا خسارة جسيمة في أحد، فالفرصة سانحة لإلحاق الضرر بهم أكثر بشن الهجوم عليهم والحصول على أموالهم بالنهب والغارة. فبالكاد كان قد مضى على معركة أحد شهران، إذ إن زعيم قبيلة بني أسد بن خزيمة، وهو طليحة بن خويلد وأخوه سلمة بن خويلد، وهي أول قبيلة خططت الهجوم على المسلمين وكانت تقيم في نجد، جمع الناس وأعد جيشا، فنهاهم أحدهم واسمه قيس بن الحارث بن عمير عن الهجوم على المسلمين، وقال لهم ناصحا: يا قوم، والله ما هذا برأي، ما لنا قبلهم وتر. وما هم نهبة لمنتهب، إن دارنا لبعيدة من يثرب، وما لنا جمع كجمع قريش. مكثت قريش دهرا تسير في العرب تستنصرها، ولهم وتر يطلبونه، ثم ساروا قد امتطوا الإبل وقادوا الخيل وحملوا السلاح مع العدد الكثير 3000 مقاتل سوى أتباعهم، وإنما جهدكم أن تخرجوا في 300 رجل إن كملوا، فتفرون بأنفسكم وتخرجون من بلادكم، ولا آمنوا من أن تكون الدبرة عليكم فعصوا. وفي الطرف الآخر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر مكيدة بني أسد للهجوم على المدينة عن طريق وليد بن زهير من قبيلة الطي، فكان قد جاء لزيارة ابنة أخيه زينب زوجة طليب بن عمير بن وهب رضي الله عنه. فحين أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على خطة بني أسد المذكورة آنفا، قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبادر المسلمون بالهجوم على بني أسد دفاعا عن أنفسهم بدلا من أن يغيروا هم على المدينة. فدعا صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا سلمة بن عبد الأسد وقال: اخرج في هذه السرية فقد استعملتك عليها. ثم عقد له لواء وقال: سر حتى ترد أرض بني أسد، فأغر عليهم قبل أن تلاقي عليكم جموعهم. فخرج معه في تلك السرية 50 و100 رجل لمعاقبة تلك القبائل، ومعه الرجل الطائي وليد بن زهير دليلا، وأسماء بعض الصحابة الذين شاركوا في هذه السرية هي أبو سبر بن أبي رحم، عبد الله بن سهيل بن عمرو، عبد الله بن مكرم العمري، معطى بن فضل، أرقم بن أبي الأرقم، أبو عبيدة بن الجراح، سهيل بن بيضائي، وسيد حضير الأنصاري، عباد بن بشر الأنصاري، أبو نائلة الأنصاري، أبو عبس، قتادة بن نعمان، النضر بن الحارث، أبو قتادة الأنصاري، أبو عياش السرقي، عبد الله بن زيد الأنصاري، خبيب بن يساف، سعد بن أبي وقاص، أبو حذيفة بن عتبة، سالم مولى أبي حذيفة. فأخذ السيرة ونكب بهم عن سنن الطريق وسار بهم ليلا ونهارا، فسبقوا الأخبار وانتهوا إلى ذي قطن. وقطن اسم جبل قرب فيد، وهي محطة على الطريق إلى الكوفة، حيث كان ماء من مياه بني أسد بن خزيمة، فأغاروا على سرح لهم فضموه وأخذوا رعاء لهم مماليك 3، وأفلت سائرهم، فجاءوا جمعهم فأخبروهم الخبر وحذروهم جمع أبي سلمة وكثروه عندهم، أي بالغوا كثيرا في ذكر الجيش، مما ولد الخوف والفزع في بني أسد، وأصابهم رعب نتيجة وصول المسلمين إليهم بهذه السرعة. فتفرقوا في كل وجه، وورد أبو سلمة حيث كانوا قد نزلوا، فوجد العدو قد تفرق، فبعث أصحابه في طلبهم، فجعلهم 3 فرق. فرقة أقامت معه، وبعث فرقتين في ناحيتين شتى، وأوعز إليهما ألا يمعنوا في الطلب، وألا يبيتوا إلا عنده إن سلموا، وأمرهم ألا يفترقوا وليتوحدوا، لكن العدو هرب فزعا جدا بحيث لم يلقى المسلمون أحدهم. فانحدر أبو سلمة بجميع الغنائم راجعا إلى المدينة، ورجع معه الطائي الذي كان دليلا لهم. فلما ساروا ليلة قام أبو سلمة بتقسيم الغنائم، وأخرج الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطى منها الطائي الدليل أيضا ما أرضاه، ثم قسم الباقي بين أصحابه، ونال كل صحابي سبعة من الإبل وعديدا من الشياه، ثم أقبلوا فرحين حتى دخلوا المدينة بعد حوالي 10 أيام. أما وفاة أبي سلمة رضي الله عنه فأقدم لكم ملخص ما ورد في شتى المصادر التاريخية بما فيها سيرة خاتم النبيين. ورد أن أبا سلمة رضي الله عنه مكث أكثر من 10 أيام خارج المدينة في هذه السرية، ولما رجع إلى المدينة انتفض جرحه الذي أصابه يوم أحد، فمرض ومات في 3 من جمادي الآخرة في تلك السنة نفسها. أما طليحة بن خويلد من بني أسد الذي مر ذكره آنفا فكان من أشجع العرب، وكان يعد بألف فارس، وكان فصيح اللسان. جاء مع وفد بني أسد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، ولكنه ارتد فيما بعد وتنبأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعاث في الأرض الفساد، ثم هزم وفر من جزيرة العرب في نهاية المطاف. ثم بعد مدة عاد إلى المدينة وبايع عمر رضي الله عنه وثبت على إسلامه حتى الممات. لقد شهد القادسية وغيرها من الحروب الإسلامية وأبلى فيها بلاء حسنا، واستشهد في إحدى هذه المعارك في 21 للهجرة. كان الله تعالى كتب له العاقبة الحسنى فوفق للإسلام بعد الارتداد في الأخير. ثم هناك سرية عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه الذي كان من الأنصار ومن حلفاء بني سلمة، حضر بيعة العقبة الثانية وشهد بدرا وأحدا وغيرها من الغزوات، وكان من الجماعة التي كسرت أصنام بني سلمة. توفي عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في الشام في 54 الهجرية، في بعض الروايات في 74 الهجرية، لما علمت القبائل المجاورة للمدينة بوقائع معركة أحد ظنوا بالمسلمين ضعفا فخططوا للهجوم عليهم، وكان من بينهم سيد بني لحيان سفيان بن خالد بن سفيان الهذلي اللحياني، وورد في بعض الروايات أن اسمه سفيان بن خالد. لقد فكر أن المسلمين قد أصيبوا في أحد بنكسة، فلماذا لا يستغل ضعفهم الذي أصابهم حالا ويبث الرعب في قلوب المسلمين بالهجوم عليهم ونهب المدينة؟ كان يعادي الإسلام عداء شديدا، وكان شديد الكبرياء، وكان يعد جيشا في وادي العرنة بالقرب من نخلة أو عرفات، وكان يقود حركة جمع المقاتلين من بين قومه ومن حولهم ضد المسلمين، وكان قد تمكن من جمع الجموع في قبائل شتى. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سفيان بن خالد كان قد جمع جيشا لشن الغارة على المدينة، اتخذ صلى الله عليه وسلم قرارا عسكريا فريدا وحكيما، فارتعى القضاء على صاحب جيش المتمردين هذا بحيلة حكيمة، بدلا من إرسال جيش لمحاربة سفيان، مما يؤدي إلى إراقة الدماء من الفريقين. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة الخطيرة والهامة أحد صحابته الشجعان عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بالتفصيل بخطة سفيان بن خالد وقال: فأته في صمت فاقتله. فقلت: يا رسول الله صفه لي حتى أعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيته هبته وذكرت الشيطان. فقلت: يا رسول الله ما فرقت من شيء قط. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنك تجد له قشعريرة إذا رأيته. أسار عبد الله وحده لهذه المهمة في الخامس من شهر محرم للعام الرابع الهجري. قال عبد الله رضي الله عنه: لما وصلت إلى عرنة، وهو واد بالقرب من عرفات، رأيت سفيان يمشي متكئا على عصا ووراءه الأحابيش من شتى القبائل، علما أنه كان لا يمشي متكئا على العصا بسبب الشيخوخة، بل كانت هذه عادة الناس في ذلك العصر، حيث كانوا يأخذون العصا في أيديهم. على كل حال، يقول عبد الله: فعرفته على الفور بما وصفه لي النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن رأيته حتى أخذتني هيبة لم أعهدها من قبل. فقلت في نفسي: صدق الله ورسوله. وحانت صلاة العصر، فخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي، أي صليت بالإشارة برأسي. فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من خزاعة. سمعت بجمعك لمحمد صلى الله عليه وسلم، فجئتك لأكون معك. قال: أجل، إني لأجمع لمحمد. فمشيت معه بعض الوقت وحدثته، فاستحلى حديثي. وقال سفيان بن خالد: إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يلق مقاتلا مثلي، وإنما لقي من لا خبرة له في القتال. فلما انتهى إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه، قال لي: أيها الأخ الخزاعي، تعال إلي. فاقتربت منه فقال: اجلس. فجلست بالقرب منه حتى إذا خيم سكوت الليل ونام الناس، قمت فقتلته وأخذت رأسه، ثم دخلت غارا في الجبل القريب. فجاء القوم إلى الغار في الطلب فلم يجدوا شيئا، فرجعوا يائسين. ثم خرجت من الغار، فكنت أسير الليل وأتوارى بالنهار حتى قدمت المدينة. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فوره: أفلح الوجه. فقال هذا الصحابي بمنتهى التواضع والذكاء للنبي صلى الله عليه وسلم على الفور: أفلح وجهك يا رسول الله، أي إنما كل هذا النجاح لك وببركة دعائك. بعد ذلك روى عبد الله كل التفاصيل، ووضع رأس هذا الرئيس المتمرد أمامه. وفي رواية أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان قد بشر بمقتل سفيان بن خالد قبل قدوم عبد الله بن أنيس. ويروي عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا النجاح وأعطاني عصا وقال إنها علامة بيني وبينك في الجنة. وسوف تستند إليه في الجنة. فظل بعد ذلك هذا العصا عند عبد الله بن أنيس حتى جاء أجله، أوصى لأهله بوضع هذه العصا داخل كفنه حتى تبقى بين جسده والكفن، فنفذت الأسرة هذه الوصية. وعبد الله بن أنيس رضي الله عنه معروف أيضا بذي المخسرة، أي صاحب العصا. مكث عبد الله بن أنيس خارج المدينة 18 يوما، ثم رجع يوم السبت عندما بقي 7 أيام من المحرم. كتب ميرزا بشير أحمد وهو يصف تفاصيل هذه المهمة ضمن أحداث محرم 4 للهجرة، إن إثارة قريش الفتن وهزيمة المسلمين المؤقتة في أحد بدأتا تظهران الآن نتائجهما الخطيرة بسرعة كبيرة. ففي نفس الأيام التي استعد فيها بنو أسد لمداهمة المدينة المنورة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل بني لحيان بتحريض من كبيرهم سفيان بن خالد يجمعون جيشا كبيرا في موطنهم عرنة التي هي مكان قريب من مكة، وأنهم ينوون الهجوم على المدينة المنورة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا بصيرة نافذة يدرك جيدا حالة القبائل العربية المختلفة وقوة زعمائها ونفوذهم، أدرك بمجرد تلقيه هذا الخبر أن كل هذا الشر والفتنة من سفيان بن خالد رئيس بني لحيان. وإذا لم يكن هو موجودا في الوسط فلن يجرؤ بنو لحيان على مهاجمة المدينة المنورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أيضا أنه ليس في هذه القبيلة حاليا أي شخص ذو نفوذ يمكن أن يصبح زعيما لهذا النوع من الحركة غير سفيان. لذا حسب صلى الله عليه وسلم أنه إذا أرسل جيش إلى بني لحيان فمن المحتمل أن يفتح هذا الأمر بابا لمزيد من سفك الدماء في البلاد، إضافة إلى التسبب في معاناة المسلمين المساكين. فاقترح أن يذهب رجل واحد فيقتل سفيان بن خالد صاحب هذه الفتنة وأصل هذا الشر، فأرسل عبد الله بن أنيس الأنصاري لهذا الغرض. وبما أن عبد الله لم يرى سفيان من قبل فقد شرح له بنفسه هيئة سفيان كلها، وأخيرا قال صلى الله عليه وسلم له: احذر، فإن سفيان هو شيطان متجسد. ووصل عبد الله بن أنيس بحذر شديد إلى معسكر بني لحيان الذين كانوا مشغولين حقا بالتحضير لمهاجمة المدينة المنورة، وانتهز الفرصة أثناء الليل فقتل سفيان. وعندما علم بنو لحيان بالأمر تعقبوا عبد الله، لكنه هرب مختبئا. ولما قدم عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، علم صلى الله عليه وسلم بمجرد رؤية وجهه أنه قد جاء مفلحا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح الوجه، أي يبدو من هذا الوجه أنه وجه ناجح. فقال عبد الله: وما أحسن قوله، أفلح وجهك يا رسول الله، أي يا رسول الله لك النجاح كله. وحينئذ أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عصاه مكافأة وقال: إن هذه العصا تعينك على الاتكاء في الجنة. وقد احتفظ عبد الله بهذه العصا المباركة معه بكل حب وإخلاص، وأوصى عند موته أن تدفن معه، فدفنت معه. يتبين من فرحة الرسول صلى الله عليه وسلم التي عبر عنها بعودة عبد الله ومن المكافأة غير المعتادة التي قدمها له، أنه كان يرى فتنة سفيان بن خالد خطيرة للغاية، ويحسب قتله رحمة لأمن الجمهور. إن أعداء الإسلام يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بإهدار السلام وإراقة دماء البشر والعياذ بالله. والحق أنه صلى الله عليه وسلم كان يحترم لحياة البشر لدرجة أنه من أجل إنقاذ حياة أفراد قبيلة العدو قد أخرج هذا الحل أنه من الأفضل أن يقتل شخص واحد حتى ينقذ الباقون، وهذه قمة مواساة البشرية. أما العالم اليوم فيسفك دماء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ بحجة قتل عدد قليل من الناس، ويقول وبكل وقاحة من الطبيعي أن يحدث ذلك في الحرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحروب النظامية كان يأمر بعدم قتل أي طفل أو مسن أو امرأة أو رجل دين لا يشارك في الحرب بشكل مباشر. فهذه هي أسوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تعليم الإسلام. الآن سأذكر سرية الرجيع لأن تفصيلها طويل، لذا سأقدم اليوم جزءا منها. تسمى هذه السرية سرية مرثد بن أبي مرثد أيضا، وذلك نسبة إلى أميرها مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه، ولكن اسمها الأشهر هو سرية الرجيع. والرجيع كانت بئرا لبني هذيل، وهو يقع في الحجاز، واسمه الحالي بطيئة، ويقع في الشمال على مسافة 70 كيلومترا من مكة المكرمة. حدثت هذه السرية نحو الرجيع في بداية صفر السنة 4 للهجرة، وذكر ابن إسحاق وابن هشام أن هذه السرية حدثت في السنة 3 بعد غزوة أحد. وقد جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري وفي المواهب أنها حدثت في آخر السنة 3. لقد كتبت وحدة التحقيق بالجماعة ملحوظة بخصوص سرية الرجيع، وهي مهمة من هذا الوجه أن بعض التواريخ اختلفت فيها، وقد تكون هذه الملحوظة مفيدة للباحثين، لذلك أقرأها أيضا. ففي كتب التاريخ والسيرة وحتى في صحيح البخاري اختلطت أحداث سرية الرجيع وبئر المعونة، وقد لفت إليها بعض كتاب السيرة، كما أن هناك سهوا آخر، وهو أن معظم أصحاب السيرة كتبوا أن سرية الرجيع حدثت في صفر السنة 4 الهجرية، وورد تفصيله أنه تم بيع خبيب وزيد رضي الله عنهما في مكة، ولكن بسبب دخول الأشهر الحرم حبسهما أهل مكة في السجن، ولما انقضت الأشهر الحرم قتلوهما، وهذا ما يقوله معظم أهل السيرة. ولكن إذا تأملنا قليلا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو أن هناك 4 أشهر حرم، 3 منها متتابعة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأما الشهر الرابع فهو رجب الذي يأتي بعد 5 أشهر من المحرم. فما دامت هذه السرية قد وقعت في شهر صفر، فهذا يعني أن 3 من الأشهر الحرم كانت قد مرت سلفا، وكان سيحل الشهر الحرام الرابع بعد مرور شهر صفر. فالقول إن الأشهر الحرم كانت قد بدأت غير معقول، فلما لم تكن الأشهر الحرم جارية أصلا فلا مبرر لسجنهما لفترة طويلة، بل إن أهل مكة الذين كانوا يريدون أن يبردوا نار انتقامهم بقتلهما سريعا ما كانوا ليسجنوهما إلى فترة طويلة دون مبرر معقول، ويتحملوا عبء مسؤولية إطعامهما وحمايتهما. إن أصحاب السير والمؤرخين الذين يقولون بوقوع هذه السرية في شهر صفر في 4 من الهجرة لم يتوجهوا إلى هذه الأسئلة. والآن أمامنا سبيلان اثنان، إما أن نقول إن الرأي القائل ببدء الأشهر الحرم وسجن أهل مكة خبيبا وزيدا إلى فترة طويلة ليس صحيحا، أو أن نقول بأن الروايات القائلة ببدء الأشهر الحرم وسجنهما إلى فترة طويلة صحيحة كلها. ولكن في هذه الصورة لابد من الاعتراف أيضا بأن معظم المؤرخين وأصحاب السير قد سهوا في الحفاظ على تاريخ هذه السرية، وإن رأي قلة قليلة من المؤرخين الذين يقولون بأن الأشهر الحرم كانت قد باءت، أي كان شهر ذي القعدة قد بدأ عندما بيع خبيب وزيد في مكة، هو القول الأرجح. فقد قيل في كتاب السيرة لابن إسحاق الذي هو من أوائل كتب السيرة، وكذلك في السيرة النبوية لابن هشام في بيان تاريخ سرية الرجيع، إن هذه السرية وقعت بعد غزوة أحد في العام الثالث من الهجرة. ويقول بهذا الشأن ابن حجر وهو شارح معروف وموثوق به لصحيح البخاري، إن هذه السرية وقعت في أواخر العام الثالث من الهجرة. وكذلك ورد في المواهب اللدنية كتاب السيرة الموثوق به، يبدو أن الأصح هو أن هذه السرية وقعت في شهر شوال في العام الثالث من الهجرة. لقد قتل خبيب وزيد في شهر صفر في العام الرابع من الهجرة، ولما بلغ خبر قتلهما المدينة شاع هذا في التاريخ رويدا رويدا في كتب السيرة، والله أعلم بالصواب. وقد ورد في بيان خلفية هذه السرية كما ذكر في بيان سرية عبد الله بن أنيس قتل سفيان بن خالد زعيم قبيلة بني لحيان، فبسبب ذلك كانت هذه القبيلة تحترق كمدا في نار الانتقام وتفكر ليل نهار في سبيل الانتقام من المسلمين. فجاء بعض الناس من هذه القبيلة إلى قبيلة عضل وقارة الذين كانوا بارعين في الرماية. كانت قبيلة عضل من ولد الهون بن خزيمة، وكانت تنسب إلى عضل بن الديش، وكانت قبيلة القارة أيضا فرعا من الهون وتنسب إلى الديش. وقالوا لبني لحيان أن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة والتمسوا منه أن يرسل معكم بعضا من أصحابه ليبلغوا قبيلتكم دعوة الإسلام، وهناك أمل كبير أنه صلى الله عليه وسلم سيرسل معكم بعضا من أصحابه ليبلغوا قبيلتكم دعوة الإسلام، وعندما يأتي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معكم سنبيعهم على أيدي أهل مكة ونصيب بهم ثمنا، سيقتلهم أهل مكة، وبذلك سوف نكون قد انتقمنا من المسلمين وسنضرب لكم سهما من هذه الأموال. فقدم سبعة نفر من عضل والقارة إلى المدينة بصورة الوفد بهذه الخطة الرسمية، فقالوا يا رسول الله إن فينا إسلاما فاشيا، فابعث معنا نفرا من أصحابك يقرؤوننا القرآن ويفقهوننا في الإسلام. وفي هذه الأثناء عد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من 10 أشخاص ليتحسسوا الظروف السائدة في مكة وما حولها. عندما جاء الوفد المذكور إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعث معهم جماعة من 10 أنفار، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم بعث 7 أنفار، وقال ابن هشام أنه صلى الله عليه وسلم بعث 6 أشخاص، وقال ابن سعد أنهم كانوا 10 أنفار، وقد ذكر أسماء 7 منهم. وقد ذكر في صحيح البخاري 10 أنفار، كذلك في معظم كتب السيرة، غير أنه قد ذكر أسماء 7 منهم فقط، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أحسن بن ثابت بحسب قول البعض، ومرثد بن أبي مرثد الغنوي بحسب قول بعض آخرين. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الشأن، في العام الرابع من الهجرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس من قبيلتين عضل وقارة، وقالوا بأن قومهم قريب من الإسلام، فأرجوك أن ترسل بعض الناس ممن لديهم معرفة جيدة بالإسلام ليمكثوا بين ظهرانيهم ويعلموهم هذا الدين الجديد. ولكن الحق أن هذه كانت مؤامرة حاكها بنو لحيان العدو اللدود للإسلام، وكانوا يهدفون منها أنه عندما يأتي هذا الوفد بالمسلمين سيقتلونهم، وبذلك سينتقمون بقتل زعيمهم سفيان بن خالد. فأرسل بنو لحيان ممثلي عضل وقارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعدوهم بجوائز هائلة ليأتوا معهم ببضعة مسلمين، فحين التمس ممثلو عضل وقار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل التماسهم وأرسل معهم 10 من أصحابه ليعلموهم معتقدات الإسلام وأصوله. فذهب هؤلاء العشرة معهم، وسأسرد الأحداث المتبقية لاحقا إن شاء الله. اليوم أيضا أريد أن أطلب الدعاء للأسرى في اليمن بوجه خاص، ولا سيما للسيدة التي كانت تخدم ولا تزال رئيسة لجنة إيماء الله الوطنية، فهي ما زالت مسجونة وتواجه ظروفا صعبة جدا، وهناك بعض آخرين أيضا لا يزالون معتقلين لأنهم ليسوا جاهزين ليقبلوا ما يقوله المعتقلون. فادعوا لهم بشكل خاص أن يهيئ الله تعالى ظروفا لفك أسرهم، وادعوا كذلك للإفراج عن الأسرى في باكستان. استمروا في الدعاء لأهل فلسطين أيضا، ففي بعض الأحيان يبدو أن الظروف ماثلة إلى التحسن ثم تعود إلى ما كانت عليه من السوء. الحكومة الإسرائيلية لا تزال مصرة على تعنتها، فادعوا الله تعالى أن ينجي أهل فلسطين من مظالمها سريعا، ويوفق المسلمين للقيام بما تملي عليهم الظروف.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.